بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعث، أي أنه ليس المراد موت فقط. نحن علمنا والكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت، لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس، لكن الشأن في البعث بعد الموت، هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض، تعاد وتبنى كما كانت، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، ثم تنفخ فيها الأرواح، ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر، لقوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. لا أحد يختلف، فهذا البعث حق لا ريب، لا أحد يتخلف، فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للإيمان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولو شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. وأدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى: منها خلقناكم، أي يعني الأرض حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشرية، وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو البعث. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالبعث، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. قال الشارح حفظه الله: انتقل إلى أصل آخر، أي بعد أن انتهى الكلام على الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، معرفة دينه، ومعرفة نبيه، وكل ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. هذه الأصول التي طرق المصنف البحث فيها. قال الشارح حفظه الله: انتقل إلى أصل آخر، وهو من ضمن تلك الأصول التي سبق البحث فيها، فالإيمان بالبعث من الإيمان بالله عز وجل. من لم يؤمن بقدرة الله وإحيائه الموتى وإعادة الخلق بعد موتهم فلم يؤمن بالله على الحقيقة. قال: وهو الإيمان بالبعث، أي أنه ليس المراد موت فقط. نحن علمنا والكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت، لأنها مسألة جارية في الكون، لا أحد يعني يتخلف عنها. قال لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس، لكن الشأن في البعث بعد الموت، هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض. أهل الإيمان واليقين والعلم بالله عز وجل وقدرته الشاملة على كل شيء لا يتشككون في هذا الأمر، وأما الكفار فإنهم ينكرون هذا، ينكرون إعادة الأجسام وبعثها من جديد، يرون بأن هذا شيء معجز، وهم يقيسون أفعال الله جل وعلا على أفعالهم القاصرة العاجزة. قال حفظه الله: تعاد وتبنى كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، ثم تنفخ فيها الأرواح، ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر، وقد قص الله جل وعلا سؤال خليله إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أخذ 4 أطيار وذبحها، وأمسك الرؤوس عنده، وسلخ الجلد وقطعها، وقطع اللحم بجلده، المهم أنه جزأها أجزاء، وخلط اللحم وجعل على كل جبل جزء من ذلك المجموع، ثم دعاها فانتشرت بأمر الله جل وعلا في الهواء، والتأمت الأجساد في الهواء وجاءت، فدخل كل جسم في رأسه وهو ينظر. هذا دليل على قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأهل الإيمان موقنون بهذا ومؤمنون به، لأنهم يعلمون قدرة الله جل وعلا لا يشكون في ذلك. وأما أهل الكفر فإنهم يستبعدون هذا، لأنهم يظنون بأن الله جل وعلا عاجز عن هذا، ولم يستقر في نفوسهم أن الذي أنشأ الخلق من أول مرة قادر على الإعادة، فالإعادة أهون. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني يخرجون من القبور كأنهم إلى أشياء معينة لهم يشرعون إليها. قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إلى إجابته، لأن هذه أشياء ليست إرادية لهم وليست اختيارية، بل الأمر فيها لله جل وعلا، فهم مسيرون في هذه الحالة وفي هذا الموقف. قال: لا أحد يتخلف، فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد الأركان الستة للإيمان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن أنقص منها واحدا لم يكن إيمانه صحيح. قال: فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر، البعث يعني إعادة الأجساد وإعادة الأرواح فيها، واليوم الآخر هو اليوم الذي حدده الله جل وعلا للجزاء والحساب، كل يأخذ جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما في اليوم الآخر من الأمور التي لها بحث آخر. قال: فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، الذي لم يؤمن بالبعث وباليوم الآخر فهو كافر، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. قال: وأدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى: منها خلقناكم، يعني من الأرض، حينما خلق آدم صلى الله عليه وسلم أبا البشر، وفيها نعيدكم، يعني بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو البعث والنشر. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة، وكل ذلك أمر هين عند الله جل وعلا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن نقيس أفعال الرب على أفعال العبد، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فهو كما أنه منزه في ذاته جل وعلا لا يشبه الذوات، فكذلك منزه في أسمائه وصفاته لا تشبه أسماؤه وصفاته أسماء وصفات المخلوقين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشارح حفظه الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها، أي بالموت والقبور، ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر. قال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي تحيون على ظهرها وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. هذه أدلة من القرآن على البعث. أيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. هذا دليل سمعي عقلي. ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات.
هذه المسألة وهي الأدلة على قدرة الله جل وعلا على إحياء المخلوقات جميعا، إنسهم وجنهم، ناطقهم وصامتهم، كذلك هذه الآية الكريمة والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور ويخرجكم إخراجا. هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كما سبق الكلام في الآيات السابقة، فهم يخرجون على هيئتهم كما جاء في الحديث في صفة الحشر أن الناس يخرجون بهما غرلا لا يفقدون من خلقهم شيئا، حتى الأشياء التي تؤخذ في حياتهم تعاد، الجلد التي تقطع في الختان تعود، فيعيدهم الله جل وعلا بجميع أجزائهم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي تحيون على ظهرها، وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. فالله جعل الأرض مستقرا للمخلوقات في هذه الفترة الزمنية وهي الحياة الدنيا، حتى إذا مات الحي من إنس وجن وغيرهم رجع إلى الأرض، سواء دفن فيها أو تحلل واختلط بأجزائها. ثم إذا أراد الله جل وعلا نشر المخلوقات وبعثها من جديد أمر الأرض بما فيها وما فيها، فتأتي بها لا يفقد منه مثقال ذرة، كما جاء في خبر ذلك الرجل الذي قال لأبنائه أي أب لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإذا مت فأحرقوني ثم ذر الرماد نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله إن قدر الله علي على جمعي أو علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. فلما فعل أبناؤه ذلك قال الله جل وعلا للبحر أن يأتي بما فيه وللبر أن يأتي بما فيه، فإذا هو أمام الله جل وعلا فلان بلحمه وشحمه وعظمه وشعره لا يفقد شيئا من خلقه. فقال ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال الخوف منك يا رب. فدل ذلك على أن الله جل وعلا قادر لا يعجزه شيء. ولو تصورنا كيف يعني أكل الإنسان أو أكل الحيوان كما هو الآن موجود، حيوانات تأكل حيوانات وإنسان يأكل حيوانات وحيوانات تأكل إنسان، هذه الجزئيات التي تتحلل وتصبح جزءا من الأجساد الأخرى، يعني تصور الإنسان كيف هذه الجزئيات التي انتقلت من بدن إلى بدن ومن إنسان إلى إنسان ومن حيوان إلى حيوان، كيف الله جل وعلا، هذا لا نتصوره بعقولنا القاصرة ولا بمعلوماتنا ولا بقدراتنا المحدودة، يجب أن ينزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات. فما بالك بالذي يموت وافر لا يؤكل منه شيء ولا يفقد منه شيء، هل يعجز الله جل وعلا عن إخراجه وإعادته؟ الجواب لا. قال حفظه الله هذه أدلة من القرآن على البعث، أيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه، بل الخلق والإعادة كلها في قدرة الله وإرادته، كلها يسيرة، وله المثل الأعلى، فلا ينبغي للعاقل أن يقيس قدرة قدرة الله جل وعلا على قدرة الإنسان، ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره، الذي قدر على إيجاد الناس من عدم، قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. هذا دليل سمعي عقلي، يعني هذه الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء، ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر، ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا. كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها مطرا ثم تنبت الأجسام وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح، فأنتم ترون الأرض كما كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت.
هذه من الأدلة النظرية التي يستفيد منها الإنسان أن هذه الأرض اليابسة القاحلة التي لا حياة فيها، وإنما هي صحراء ينزل عليها الماء ثم تتغير وتتبدل من وضعها الأول إلى وضع آخر، بأن تهتز، اهتزت وربت يعني انتفخت بما على وجهها من النبات والأشياء التي دبت فيها الحياة بعد نزول الماء عليها. هذا يعني دليل حتى الذي ما قرأ ولا علم يرى هذه الآية. فالذي أحيا الأرض بعد أن كانت هامدة لا حياة فيها ولا جمال فيها قادر على إحياء المخلوقات. قال: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء، يعني صافية ما فيها شيء، ثم إن الله جل وعلا ينزل عليها المطر ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا، وقد يكون غير موجود ولا محسوس بالبصر، قد يكون يعني بذور في الأرض لأن فيها ما هو من فعل الإنسان وفيها ما هو موجود مخزن، بذور النباتات بذور الأشياء على وجه الأرض موجودة فيها. قال: كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها المطر، ينزل عليها مطرا ثم تنبت الأجسام وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح، فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. من الذي أحياها ومن الذي أعاد إليها الحياة مرة ثانية بعد جمودها وسكونها؟ الله عز وجل هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي يستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأدلة السمعية والبصرية والمقروءة والمعلومة والمشاهدة والمفهومة هذا الذي يستفيد، أما الذي يغلق على نفسه أن يتفهم وأن يستفيد وأن يستدل وأن يقيس هذا ما أراد الله به خيرا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في دين الله، يفتح عليه مغاليق العلم حتى يستطيع أن يستدل بالآيات القرآنية والكونية على قدرة الله جل وعلا، فيقوى إيمانه ويثبت ويرسخ. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت. تفضل.
قال: ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا، حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم، وأهل الإحسان بإحسانهم، وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وكذلك في قوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ورد على الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم، بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟
نعم. هذا من الأدلة أيضا على البعث أن الله جل وعلا ما خلق هذه المخلوقات ولا سيما المكلفة الجن والإنس، ما خلقهم عبثا، لأنه ركب فيهم العقول ليستدلوا بها على الحكمة من خلقهم وإيجادهم. إذا كانت سائر المخلوقات لا تعقل ولا تعي هذا لأنها غير مكلفة ولم يرد الله منها، ما أراد من المكلفين العقلاء من الإنس والجن. فلو كان هذا الخلق يذهب بدون إعادة لكان إيجاده عبثا، والله منزه عن العبث، منزه عن أن يظن به أنه لا يخلق لحكمة. قال حفظه الله: من الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا، حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر شيئا من جزائه، والزنديق والملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاء. هل يليق هذا بالله جل وعلا أن يكون العمل فوضى والخلق فوضى والمجهود يذهب سدى، والمتمتع بما يريد من الشهوات ومن الملذات دون أن يتقيد بأوامر الله ونواهيه مثله مثل المتقي المطيع الذي كف نفسه عن المحرمات وألزمها بالطاعات؟ هذا لا يقوله إلا سفيه أو جاهل. هل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الإحسان بإحسانهم وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا عز من قائل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المسألة ما هي يعني همج ومتروكة للهوى ومتروكة للفوضى، المسألة محكمة ومقدرة ومدبرة من حكيم عليم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اقترفوها وقارفوها وكسبوها بأفعالهم واختيارهم ليسوا مجبرين عليها، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني هذا متقي عاش على طاعة الله والبعد عن معصيته، وهذا فاجر منبعث في معاصي الله ولم يأتي طاعة لله، هل يليق بالله جل وعلا يسوي بين الاثنين؟ تعالى الله جل وعلا وتقدس عن هذا. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم إن كانوا يظنون أن المؤمن والفاجر عند الله سواء في الحياة والممات وفي الحشر والنشر والجزاء والحساب. لا شك أن هناك فرق بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه ما يجري في ملكه. وقال عز من قائل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الجواب لا. وقال سبحانه تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لا يقوله إنسان عاقل. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني لو تصور الإنسان في أصل خلقه كان نطفة من ماء مهين لا حركة فيه ولا حياة، ثم أنشأ الله فيه الحياة بقدرته وإرادته وحكمته، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي جعل هذا الماء المهين الجامد خلق منه بشرا سويا بجميع مواصفاته، سمع وبصر ولسان وكلام وجلد وعظم وبشر وشعر ولحم وحركة وإرادة وعمل وخير وشر، أليس هذا الذي كون هذا المخلوق الكامل بجميع تصرفاته قادر على إحيائه بعد فنائه؟ الجواب بلى. قال ورد على الكافر الذي قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله جل وعلا عالم كل مخلوق خلقه وأوجده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال الشارح حفظه الله الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟ النار يعني توجد أو تنشأ من الشجر، قيل بأنه شجر العفار أو شجر المرخ يؤتى بالعود القطعة الكبيرة من الخشب ثم ينقر فيها فتحة ثم يؤتى بعود آخر ثم يدبب بقدر هذه الفتحة، ثم يأتي إنسان فيزند العود الصغير في العود الكبير بعد أن يجعل تحت الفتحة شيء من الروث، روث الدواب الذي ينزل فيه هذه المادة المستخلصة من العودين عن طريق الزند تنزل مادة رمادية فتثبت في هذا الروث ثم تتفاعل معه فيطلع الدخان ويبدأ وينتشر وهكذا حتى تشتعل نار. من أين جاءت هذه النار؟ جاءت من هذه الشجرة الخضراء. الذي أوجد الضد من الضد ألا يستطيع أن يعيد الأموات بعد موتها؟ هذا من الأدلة العقلية التي يستفيد منها العقلاء. قال الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الموتى؟ بلى إنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم كمل.
قال حفظه الله تعالى: ومن أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم قادر، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد، فإن أمامهم البعث والنشور والجزاء والحساب. أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع، فإن هناك يوم موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه.
قال حفظه الله: ومن الأدلة البعث، من أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. ثم استدل بهذه الآيات: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم، بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأدلة، هذا الدليل بالاستدلال بالخلق العظيم على الخلق اليسير. قال: هذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد، فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. لا يظن أن المسألة يعني همجا وهملا، مثله مثل المؤمن المطيع، يعيشون سواء ويموتون سواء ويبعثون سواء ويجازون بالمثل، يجازون كل إنسان بمثل ما عمل. هذه التي تقتضيها حكمة الله جل وعلا أن يجازي كل عامل بما عمل من خير أو شر، هذا مقتضى حكمته ومقتضى العدل الذي اتصف به وألزم به المكلفين، وكذلك نفي الظلم عنه. فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إليه راجيا ثوابه وخائفا من عقابه فإن عمله لن يضيع، فإن هناك موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف فيه له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ والله أعلم. ونقف عند هذا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعث، أي أنه ليس المراد موت فقط. نحن علمنا وكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت. لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس، لكن الشأن في البعث بعد الموت، هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض، تعاد وتبنى كما كانت، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، ثم تنفخ فيها الأرواح، ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر، لقوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. لا أحد يختلف فهذا البعث حق لا ريب، لا أحد يتخلف فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للإيمان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولو شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. وأدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى: منها خلقناكم، أي يعني الأرض، حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشرية. وفيها نعيدكم، يعني بعد الموت في القبور. ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو البعث. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالبعث، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. قال الشارح حفظه الله: انتقل إلى أصل آخر، أي بعد أن انتهى الكلام على الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، معرفة دينه، ومعرفة نبيه، وكل ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. هذه الأصول التي طرق المصنف البحث فيها. قال الشارح حفظه الله: انتقل إلى أصل آخر، وهو من ضمن تلك الأصول التي سبق البحث فيها، فالإيمان بالبعث من الإيمان بالله عز وجل. من لم يؤمن بقدرة الله وإحيائه الموتى وإعادة الخلق بعد موتهم فلم يؤمن بالله على الحقيقة. قال: وهو الإيمان بالبعث، أي أنه ليس المراد موت فقط. نحن علمنا والكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت، لأنها مسألة جارية في الكون لا أحد يعني يتخلف عنها. قال: لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس، لكن الشأن في البعث بعد الموت، هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض. أهل الإيمان واليقين والعلم بالله عز وجل وقدرته الشاملة على كل شيء لا يتشككون في هذا الأمر، وأما الكفار فإنهم ينكرون هذا، ينكرون إعادة الأجسام وبعثها من جديد، يرون بأن هذا شيء معجز، وهم يقيسون أفعال الله جل وعلا على أفعالهم القاصرة العاجزة. قال حفظه الله: تعاد وتبنى كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، ثم تنفخ فيها الأرواح، ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر. وقد قص الله جل وعلا سؤال خليله إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أخذ 4 أطيار وذبحها، وأمسك الرؤوس عنده، وسلخ الجلد وقطعها، وقطع اللحم بجلده، المهم أنه جزأها أجزاء، وخلط اللحم وجعل على كل جبل جزء من ذلك المجموع، ثم دعاها فانتشرت بأمر الله جل وعلا في الهواء، والتأمت الأجساد في الهواء وجاءت، فدخل كل جسم في رأسه وهو ينظر. هذا دليل على قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأهل الإيمان موقنون بهذا ومؤمنون به، لأنهم يعلمون قدرة الله جل وعلا لا يشكون في ذلك. وأما أهل الكفر فإنهم يستبعدون هذا، لأنهم يظنون بأن الله جل وعلا عاجز عن هذا، ولم يستقر في نفوسهم أن الذي أنشأ الخلق من أول مرة قادر على الإعادة، فالإعادة أهون. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني يخرجون من القبور كأنهم إلى أشياء معينة لهم يسرعون إليها. قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إلى إجابته، لأن هذه أشياء ليست إرادية لهم وليست اختيارية، بل الأمر فيها لله جل وعلا، فهم مسيرون في هذه الحالة وفي هذا الموقف. قال لا أحد يتخلف، فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد الأركان الستة للإيمان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن أنقص منها واحدا لم يكن إيمانه صحيح. قال: فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر، البعث يعني إعادة الأجساد وإعادة الأرواح فيها، واليوم الآخر هو اليوم الذي حدده الله جل وعلا للجزاء والحساب، كل يأخذ جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما في اليوم الآخر من الأمور التي لها بحث آخر. قال: فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، الذي لم يؤمن بالبعث وباليوم الآخر فهو كافر، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. قال: وأدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى: منها خلقناكم، يعني من الأرض، حينما خلق آدم صلى الله عليه وسلم أبا البشر، وفيها نعيدكم، يعني بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو البعث والنشر. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة، وكل ذلك أمر هين عند الله جل وعلا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن نقيس أفعال الرب على أفعال العبد، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فهو كما أنه منزه في ذاته جل وعلا لا يشبه الذوات، فكذلك منزه في أسمائه وصفاته لا تشبه أسماؤه وصفاته أسماء وصفات المخلوقين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشارح حفظه الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها، أي بالموت والقبور، ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر. قال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي تحيون على ظهرها وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. هذه أدلة من القرآن على البعث. أيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى، هذا دليل سمعي عقلي. ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات.
هذه المسألة وهي الأدلة على قدرة الله جل وعلا على إحياء المخلوقات جميعا، إنسهم وجنهم، ناطقهم وصامتهم، كذلك هذه الآية الكريمة: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال: والله أنبتكم من الأرض حينما خلق منها آدم عليه السلام ثم يعيدكم فيها، أي بالموت والقبور، ويخرجكم إخراجا. هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر، كما سبق الكلام في الآية السابقة. فهم يخرجون على هيئتهم كما جاء في الحديث في صفة الحشر، أن الناس يخرجون بهما غرلا لا يفقدون من خلقهم شيئا، حتى الأشياء التي تؤخذ في حياتهم تعاد، الجلد التي تقطع في الختان تعود. فيعيدهم الله جل وعلا بجميع أجزائهم. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي تحيون على ظهرها، وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. فالله جعل الأرض مستقرا للمخلوقات في هذه الفترة الزمنية وهي الحياة الدنيا، حتى إذا مات الحي من إنس وجن وغيرهم رجع إلى الأرض، سواء دفن فيها أو تحلل واختلط بأجزائها. ثم إذا أراد الله جل وعلا نشر المخلوقات وبعثها من جديد أمر الأرض بما فيها وما فيها، فتأتي بها لا يفقد منه مثقال ذرة، كما جاء في خبر ذلك الرجل الذي قال لأبنائه: أي أب لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: فإذا مت فأحرقوني، ثم ذر الرماد نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله إن قدر الله علي على جمعي أو علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. فلما فعل أبناؤه ذلك قال الله جل وعلا للبحر أن يأتي بما فيه وللبر أن يأتي بما فيه، فإذا هو أمام الله جل وعلا فلان بلحمه وشحمه وعظمه وشعره لا يفقد شيئا من خلقه. فقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: الخوف منك يا رب. فدل ذلك على أن الله جل وعلا قادر، لا يعجزه شيء. ولو تصورنا كيف يعني أكل الإنسان أو أكل الحيوان، كما هو الآن موجود، حيوانات تأكل حيوانات، وإنسان يأكل حيوانات، وحيوانات تأكل إنسان، هذه الجزئيات التي تتحلل وتصبح جزءا من الأجساد الأخرى. يعني تصور الإنسان كيف هذه الجزئيات التي انتقلت من بدن إلى بدن، ومن إنسان إلى إنسان، ومن حيوان إلى حيوان، كيف الله جل وعلا، هذا لا نتصوره بعقولنا القاصرة ولا بمعلوماتنا ولا بقدراتنا المحدودة. يجب أن ينزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات، فما بالك بالذي يموت وافر لا يؤكل منه شيء ولا يفقد منه شيء؟ هل يعجز الله جل وعلا عن إخراجه وإعادته؟ الجواب: لا. قال حفظه الله: هذه أدلة من القرآن على البعث. أيضا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه، بل الخلق والإعادة كلها في قدرة الله وإرادته، كلها يسيرة، وله المثل الأعلى. فلا ينبغي للعاقل أن يقيس قدرة الله جل وعلا على قدرة الإنسان، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره، الذي قدر على إيجاد الناس من عدم، قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. هذا دليل سمعي عقلي، يعني هذه الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء، ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر، ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا. كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها مطرا، ثم تنبت الأجسام وتتكامل، ثم تنفخ فيها الأرواح. فأنتم ترون الأرض كما كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت.
هذه من الأدلة النظرية التي يستفيد منها الإنسان أن هذه الأرض اليابسة القاحلة التي لا حياة فيها، وإنما هي صحراء ينزل عليها الماء ثم تتغير وتتبدل من وضعها الأول إلى وضع آخر، بأن تهتز، اهتزت وربت، يعني انتفخت بما على وجهها من النبات والأشياء التي دبت فيها الحياة بعد نزول الماء عليها. هذا يعني دليل حتى الذي ما قرأ ولا علم يرى هذه الآية. فالذي أحيا الأرض بعد أن كانت هامدة لا حياة فيها ولا جمال فيها قادر على إحياء المخلوقات. قال: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء، يعني صافية ما فيها شيء، ثم إن الله جل وعلا ينزل عليها المطر، ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا، وقد يكون غير موجود ولا محسوس بالبصر، قد يكون يعني بذور في الأرض، لأن فيها ما هو من فعل الإنسان وفيها ما هو موجود مخزن، بذور النباتات، بذور الأشياء على وجه الأرض موجودة فيها. قال: كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها المطر، ينزل عليها مطرا، ثم تنبت الأجسام وتتكامل، ثم تنفخ فيها الأرواح. فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. من الذي أحياها ومن الذي أعاد إليها الحياة مرة ثانية بعد جمودها وسكونها؟ الله عز وجل هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. فالذي يستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأدلة السمعية والبصرية والمقروءة والمعلومة والمشاهدة والمفهومة، هذا الذي يستفيد. أما الذي يغلق على نفسه أن يتفهم وأن يستفيد وأن يستدل وأن يقيس، هذا ما أراد الله به خيرا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في دين الله، يفتح عليه مغاليق العلم حتى يستطيع أن يستدل بالآيات القرآنية والكونية على قدرة الله جل وعلا، فيقوى إيمانه يثبت ويرسخ. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل أحياء بعد الموت. تفضل.
قال: ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا، حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم، وأهل الإحسان بإحسانهم، وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وكذلك في قوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ورد على الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم، بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟
نعم، هذا من الأدلة أيضا على البعث، أن الله جل وعلا ما خلق هذه المخلوقات ولا سيما المكلفة الجن والإنس، ما خلقهم عبثا، لأنه ركب فيهم العقول ليستدلوا بها على الحكمة من خلقهم وإيجادهم. إذا كانت سائر المخلوقات لا تعقل ولا تعي هذا لأنها غير مكلفة، ولم يريد الله منها ما أراد من المكلفين العقلاء من الإنس والجن، فلو كان هذا الخلق يذهب بدون إعادة لكان إيجاده عبثا. والله منزه عن العبث، منزه عن أن يظن به أنه لا يخلق لحكمة. قال حفظه الله: من الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا، حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر شيئا من جزائه، والزنديق والملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاء. هل يليق هذا بالله جل وعلا أن يكون العمل فوضى والخلق فوضى والمجهود يذهب سدى، والمتمتع بما يريد من الشهوات ومن الملذات دون أن يتقيد بأوامر الله ونواهيه مثله مثل المتقي المطيع الذي كف نفسه عن المحرمات وألزمها بالطاعات؟ هذا لا يقوله إلا سفيه أو جاهل. هل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الإحسان بإحسانهم وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم، هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال عز من قائل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المسألة ما هي يعني همج ومتروكة للهوى ومتروكة للفوضى، المسألة محكمة ومقدرة ومدبرة من حكيم عليم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اقترفوها وقارفوها وكسبوها بأفعالهم واختيارهم، ليسوا مجبرين عليها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني هذا متقي عاش على طاعة الله والبعد عن معصيته، وهذا فاجر منبعث في معاصي الله ولم يأتي طاعة لله، هل يليق بالله جل وعلا يسوي بين الاثنين؟ تعالى الله جل وعلا وتقدس عن هذا. ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم إن كانوا يظنون أن المؤمن والفاجر عند الله سواء في الحياة والممات وفي الحشر والنشر والجزاء والحساب. لا شك أن هناك فرق بين هذا وهذا، كما بين السماء والأرض عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه ما يجري في ملكه. وقال عز من قائل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الجواب لا. وقال سبحانه تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لا يقوله إنسان عاقل. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني لو تصور الإنسان في أصل خلقه كان نطفة من ماء مهين لا حركة فيه ولا حياة، ثم أنشأ الله فيه الحياة بقدرته وإرادته وحكمته، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي جعل هذا الماء المهين الجامد خلق منه بشرا سويا بجميع مواصفاته، سمع وبصر ولسان وكلام وجلد وعظم وبشر وشعر ولحم وحركة وإرادة وعمل وخير وشر، أليس هذا الذي كون هذا المخلوق الكامل بجميع تصرفاته قادر على إحيائه بعد فنائه؟ الجواب بلى. قال: ورد على الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله جل وعلا عالم كل مخلوق خلقه وأوجده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال الشارح حفظه الله: الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟ النار يعني توجد أو تنشأ من الشجر، قيل بأنه شجر العفار أو شجر المرخ، يؤتى بالعود القطعة الكبيرة من الخشب ثم ينقر فيها فتحة، ثم يؤتى بعود آخر ثم يدبب بقدر هذه الفتحة، ثم يأتي إنسان فيزند العود الصغير في العود الكبير بعد أن يجعل تحت الفتحة شيء من الروث، روث الدواب الذي ينزل فيه هذه المادة المستخلصة من العودين عن طريق الزند، تنزل مادة رمادية فتثبت في هذا الروث ثم تتفاعل معه فيطلع الدخان ويبدأ وينتشر وهكذا حتى تشتعل نار. من أين جاءت هذه النار؟ جاءت من هذه الشجرة الخضراء. الذي أوجد الضد من الضد ألا يستطيع أن يعيد الأموات بعد موتها؟ هذا من الأدلة العقلية التي يستفيد منها العقلاء. قال: الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الموتى؟ بلى، إنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم كمل.
قال حفظه الله تعالى: ومن أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم قادر، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد، فإن أمامهم البعث والنشور والجزاء والحساب. أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع، فإن هناك يوم موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه.
قال حفظه الله: ومن الأدلة البعث، من أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. ثم استدل بهذه الآيات: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم، بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأدلة، هذا الدليل بالاستدلال بالخلق العظيم على الخلق اليسير. قال: هذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد، فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. لا يظن أن المسألة يعني همجا وهملا، مثله مثل المؤمن المطيع، يعيشون سواء ويموتون سواء ويبعثون سواء ويجازون بالمثل، يجازون كل إنسان بمثل ما عمل. هذه التي تقتضيها حكمة الله جل وعلا أن يجازي كل عامل بما عمل من خير أو شر، هذا مقتضى حكمته ومقتضى العدل الذي اتصف به وألزم به المكلفين، وكذلك نفي الظلم عنهم. فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إليه راجيا ثوابه وخائفا من عقابه، فإن عمله لن يضيع، فإن هناك موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف فيه له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله أعلم. ونقف عند هذا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.